وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام واصطفانا بإنزال القرآن وأنقذنا بنور الرسالة من دركات الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن منهجه ورسالته. اللهم احشرنا في زمرته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. أما بعد أيها الأحباب، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يحشرني وإياكم مع إمام الدعاء إمام المتقين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بكم أيها الأحباب مع هذا البرنامج، مع الدعوة، مع مقومات الداعية التي هي مناط اصطفاء هذه الأمة ومناط خيرية هذه الأمة. هذه المقومات التي تكلمنا عنها وعليها في حلقات سابقات، ونوجز القول الذي قيل عنها من قبل في أن كل من تعرض لهذا المقام الرفيع العالي السامي الراقي الذي لا يدانيه مقام، ألا وهو مقام الدعوة، ولم لا وهو مقام الأنبياء. يقول ربنا جل في علاه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا المقام من أقامه الله عز وجل عليه فقد شرفه وأكرمه وأنعم عليه، ومقابل هذا الإنعام مسؤولية ورسالة، ذكرنا وأجملنا القول عنها كما ذكرت في حلقات ماضيات سابقات، أن لكل من تعرض لهذا المقام لا بد له أن يسعى أن يوفر ثلاث لا ينفك أحدها عن الآخر: الاستطاعة والقدرة، وهو المقوم الأول لاستطاعة والقدرة بما فيها تحصيل العلم الذي هو قناة الحياة بالنسبة للدعوة وللدعاء، تحصيل العلم وفهم الواقع، وهذه تشمل مقومات عديدة. والمقوم الثاني ألا وهو الإرادة والهمة، لا بد أن يكون لمن أقام نفسه وأقامه الله جل في علاه على هذا الضرب، ضرب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا بد له أن يكون له همة وإرادة وعزيمة ليواكب متطلبات هذا المقام، وليتحمل وليصبر على الأذى الذي هو الأصل في هذا الطريق. والمقوم الثالث كما ذكرنا من قبل أن يحقق الصفات التي بها تجمل وتزين القدرات والاستطاعات والهمم والإرادات. الصفات وأولها وعلى رأسها وعلى رأسها، ولا شأن لشيء بدونها، ألا وهو الإخلاص أو نية الإخلاص، نية الإخلاص والتوكل على الله جل في علاه، والصبر على الطريق، والتحلي بالإيثار، والتحلي بحسن الخلق، وتكلم وتحدث عن الصفات فمجالها واسع. هذه المقومات الثلاث لابد لكل داعية أن يستجمع ما استطاع من هذه المقومات، ولا ينفك أبدا، أن يعمل في دعوته بأصل أصيل وهو الإخلاص، لا ينفك أبدا هذا الأصل عن تحصيل العلم، لا ينفك أبدا عن الهمة والإرادة. فلا بد أن يستجمع هذه المقومات، طريق ليس مفروشا بالورود، طريق مليء بالعقبات بالعثرات بالابتلاءات بالامتحانات، ولم لا وهو طريق الأنبياء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما، فمن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، تحدثنا عن هذه المقومات، وذكرنا أنه لا بد للداعية أن يكون له هج، وأن يكون له سمت، وأن يكون له صفة، وأن يكون له قدوة، أن يكون في ذاته قدوة لغيره، ولما لا والحبيب المصطفى إمام الدعاء معلم البشرية جمعاء صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والقسط جزء من 25 جزءا من النبوة، جزء من 25 جزءا من النبوة. أيها الأحباب، هذه المقومات وهذه الصفات إن لم تتزين، إن لم تفصل في رداء من الأدب والتربية يرتديه ويتحلى به الداعية، ليكون على ما كان وما يجب أن يكون عليه اتباعا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان خلقه القرآن كما قالت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا الأدب لابد أن يكون له حظ وافرا مع الداعية، هذا الأدب لا يتأتى هكذا، بل هو جهد، بل هو طباع، بل هو اكتساب، لا بد أن يجاهد نفسه، لا بد أن يتأدب، لا بد أن يربى لتزين هذه المقومات. فالعلم بلا أخلاق وبلا أدب نكال على صاحبه، والعلم وإن قل وإن قصط فيه بأدب تاج على رأس صاحبه. لنعلم ذلك أيها الأحباب، وليعلم إخواننا في كل مكان من الدعاء، أنه لا بد لكل داعية من حظ ووقت يتأدب فيه مع ربه، ويتأدب فيه مع المقام الذي أقامه الله جل في علاه عليه، ألا وهو مقام الدعوة. أحبتي في الله، رحم الله ابن المبارك، رحم الله ابن المبارك الذي قال: سألت عن العلم فأصبت منه شيئا، وسألت عن الأدب فإذا أهله قد زالوا، تعبيرا عن ندرة من تأدب على هذا المقام. وانظر أخي الحبيب إلى كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكرناه في الحديث: الهدي الصالح، إن الهدي الصالح والسمت الصالح والقسط. لا يقول أكثر من العلم، لا يقول أكثر من الحفظ، وإنما يقول القسط مع السمت مع الهج. ولذلك كانوا ينظرون إلى من يتعلمون عنه، ينظرون إلى سمته، ينظرون إلى هديه، ينظرون إلى صلاته، ينظرون إلى دينه، فإذا رأوه على سمت وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا، ورحم الله ابن وهب الذي يقول تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه، تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. فهذا الأدب لابد أن يكون زينة للدعاء، لابد أن يكون تاجا على رؤوس الدعاء، وإلا فأسأل الله السلامة من آثار عدم الاهتمام أو ترك هذا الأدب أو التخلي عنه. أحبتي في الله، الدعوة إلى الله رسالة الأنبياء، فما أعظمها وما أشرفها من مكرمة لمن أقامه الله على طريق الدعوة. ونحن في محاولة لمطابقة ما نتكلم به مع واقع ما نحياه، بدأنا حديثا عن واقع حيا، عن واقع حي مثله لنا ربنا في كتابه الكريم، حول معركة، حول وقعة كان فيها التأديب، وكان فيها التربية، وكان فيها التهيئة لهذه الأمة للمقام والاصطفاء الذي أراده الله جل في علاه لها. نعم، مع آيات سورة آل عمران التي من تدبر فيها وعاش معها وجد المقومات التي تكلمنا عنها تماما توضع كنموذج وتستخرج كدروس من الآيات التي أنزلها ربنا جل في علاه في سورة آل عمران حول غزوة أحد. أيها الأحباب، سنرى فيها كيف يربي الله الأمة على القضوية، كيف يربي الله الأمة على الطاعة، السمع والطاعة، كيف يربي الله الأمة على النظام، كيف يربي الله الأمة على التجرد، على التجرد فيما يقبل عليه العبد من عمل لله عز وجل، كيف يربي الله الأمة على الطاعة لله ولرسوله، كيف يربي الله الأمة على تربية النفس وتقويض رغباتها وتقويض هواها لتكون طوعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. غزوة أحد أيها الأحباب، مشاهد ومواقع عجيبة، عجيبة من عجائب هذا القرآن، ولكنها ليست بعجب إذا علم أنه كلام الله جل في علاه، ولكن هذا الكلام يجب أن نقدره قدره ونعطيه حقه، فنقرأه ونتلوه حق تلاوته ونتدبره كما أمرنا ربنا جل في علاه، بل استنكر علينا فقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لابد أن نتدبر هذه الآيات. من عاش مع آيات سورة آل عمران حول غزوة أحد خرج بدروس عظيمة، علم أنها كما كانت للصحابة وكما كانت لهذه الفئة من الأمة فهي لنا الآن، لنا الآن منهاجا ومدرسة نتعلم فيها ومن خلالها كيف نحقق اليقين في الله، كيف نحقق السمع والطاعة التي هي مناط الاصطفاء لهذه الأمة. نعم أيها الأحباب، مدرسة عظيمة ومنهج جليل. تعالوا لنستكمل ما بدأنا من المسير مع هذه الآيات، وقد بدأنا بالحديث. وسامحوني قبل أن نبدأ وندخل هذا المحراب، هذه الجنة الغناء الملأة باللآلئ والدرر والثمار العجاب التي مهما قطف منها العبد لن يشبع أبدا ولن تنضب أبدا. نعم أيها الأحباب، قبل أن ندخل سألني بعض الإخوة لماذا الانفعال مع تلاوة هذه الآيات، فما كان إلا أن تذكرت أن الله عز وجل قال لنبيه وحبيبه فلعلك باخع نفسك على آثارهم، وقال له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذا الأمر الذي راعى فيه ربنا حال الحبيب المصطفى من حال تمزق قلبه وتقطع كبده حزنا على أن هذا النور يتلى بين العباد، ومع ذلك لا اهتداء لبعضهم ولا نفع لهم. فيتعجب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الحبيب المصطفى، فأين نحن؟ فهذه هي الغيرة. أسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص. حينما يقرأ الإنسان هذه الآيات ويستشعر بعض المعاني والعظات، يكاد ينفطر تألما وحزنا أننا في واد وهذا النور في واد آخر. فتعالوا معا لنعيش مع هذا النور، فما أحوجنا ورب العرش العظيم إليه الآن ونحن نتمزق تمزقا عظيما أليما بما نحاط به من فتن، وبما يحاك من حولنا من مكائد وخسائس للكيد بهذه الأمة. أيها الأحباب، وقفنا مع المشهد الأول الذي فتحه لنا ربنا ليبين لنا أنه مهما قيل ومهما فعل فهو معك، فهو معنا يسمع ويرى، وأنه مهما أخذت من أسباب فالتوكل على الله هو الأصل الذي يجب أن يكون عليه كل عبد مهما اجتهد، ولا بد أن يجتهد ويأخذ بالأسباب وينظم ويرتب ويأخذ ليصل إلى ما يريد وما أمره به الله على السببية أو على سنة السببية التي جعلها الله. ومع ذلك لا يمكن أن يصل إلى شيء إلا إذا ركن إلى الله بعد ذلك وتوكل عليه حق التوكل وصدق التوكل. أيها الأحباب، لننظر بعد أن فتح الله عز وجل لنا هذا المشهد وبين للأمة، إذا أصابكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، هزمتم في أحد، نصركم الله في بدر وأنتم أذلة. ثم بعد أن أنهى الله عز وجل هذا المشهد وتوقفنا مع نهايته، مع القاعدة ومع التذكرة ومع الحقيقة ومع الحق ومع اليقين أن لله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، أخذنا الله بقرآنه الكريم إلى مشهد آخر يربي من خلاله النفوس ويزكيها ويروضها ويؤسس لنا ويعلمنا أن هذه النفس التي بين جنبتيك إن لم تقومها على طريق الله قادتك إلى المهلكة. فاسمع إلى ربك وهو يقول مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يا الله، ما أجملها، ما أعظمها من آيات، ولكن هذه الآيات جاءت في وسط الحديث عن معركة ثكل فيها المؤمنون وقتل فيها من قتل من المؤمنين، وأصيب وجرح فيها من أصيب، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فداه نفسي وأبي وأمي، كسرت رباعيته وكسرت البيضة على رأسه وشك وجهه الشريف، بل ألقي به في الحفرة صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم وسط هذه الجراح تنزل هذه الآيات. ويأخذنا القرآن، يأخذنا القرآن بعد الافتتاح بالحديث عن الغزوة إلى الكلام عن ماذا؟ عن الربا، عن ماذا؟ عن التقوى، عن ماذا؟ عن المشورة، المشاورة، عن ماذا؟ عن المسارعة، عن ماذا؟ عن الإنفاق، عن ماذا؟ عن من ظلم نفسه فعصى ربه، ماذا عليه؟ تعالوا إلى هذه الآيات. لماذا هذه اللفتة؟ لماذا هذا التحول؟ هذا أمر عجيب، لنعلم جميعا أن النصر بيد الله جل في علاه، وأنه مرهون بأسباب. فإن لم تقوم نفسك على طاعة الله جل في علاه، على أمر سمعنا وأطعنا لله ولرسوله، فاعلم أنه مهما أوتيت من قوة ومهما كنت من عدد، فاعلم أنك تحت عقاب الله وتحت نقمة الله، لأنك خالفت الأصل الذي به النص. نعم أيها الأحباب، انظر إلى هذه التربية العظيمة، ولماذا الاختيار هذا؟ وتدبروا معي وتفكروا، رحمني الله وإياكم، بارك الله فيكم جميعا، لنتدبر معا ونتفكر في قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا تأكلوا الربا، الربا والحرب ما العلاقة؟ نعم العلاقة قوية واضحة، لأن الربا معاملة بين العباد بعضهم وبعض، تؤتى من خلالها ثمار إفساد بين العباد وتضييع للعباد، بل هي المعصية الوحيدة التي أعلن الله عز وجل عليها الحرب. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآيات تماما نرى نظيرا لها مع آياتنا من سورة آل عمران: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالله عز وجل يقول أن هذه الربا تشيع الفساد بين العباد، وأن هذه الربا مرتبطة بحرب أعلنها الله على العباد، كما أنكم في حرب مبارزة مع أعداء الله، فأيضا اعلموا أنكم في حرب مع الله بهذه المعصية إن وقعتم فيها. ثم هذه اللفتة الجليلة: واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله لذاته، لجلاله، لأسمائه وصفاته جل في علاه. اتقوا الله لذاته، لأنه أهل أن يتقى، لأنه أهل أن يتقى سبحانه جل في علاه. ثم تأتي الآية التي بعدها: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. تقوى، اتقوا النار، اتقوا عقاب الله إن عصيتوه. يبقى إذن الأولى اتقوا الله لذاته، والثانية اتقوا الله لعقوبته وغضبه وناره، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولن ترحموا ولن تصلوا إلى هذا المقام إلا بطاعة الله ورسوله. اتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم تأتي الآيات كأنها إجابة عن سؤال: من هم المتقون؟ قال جل في علاه: الذين ينفقون في السراء والضراء. انظر أخي الحبيب إلى المقابلة: أهل التقوى ينفقون في السراء والضراء، والنفقة باب فضل عظيم يؤجر الله عز وجل عليه العباد بواسع فضله وعطائه، أما باب الربا فهو باب عظيم لغضب الله وحرب الله على العباد. مقابلة واضحة جلية بين الربا وبين الإنفاق لقاء وجه الله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أهل التقوى منهم الذين يفعلون الفحشة، نعم هذا بكلام الله جل في علاه، ولكن هيهات هيهات بين من يفعل الفاحشة ويعود ويؤوب ويندم ويتوب، والبون شاسع بينه وبين من يفعلها ويصر عليها. ولذلك قال ربنا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله، أنابوا إلى الله، تابوا إلى الله، عادوا إلى الله، تذكروا أنهم عصوا الله، تذكروا أنهم وضعوا أنفسهم على طريق غضب الله، تذكروا أنهم عصوا الجليل القوي المتين جل في علاه، ذكروا الله ثم تذكروا أنه قوي عزيز ولكنه مع ذلك غفور رحيم، ومغفرته ورحمته سبقت غضبه جل في علاه سبحانه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولكن بقيد: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. انظر إلى هذا المشهد، بل في هذه الآية: هل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم عائدة على الذين ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ولا أم أنها عائدة على كل الآيات من أول الذين ينفقون في السراء والضراء؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، وليس المقام للتفصيل، ولكن القولين محمولان ومقبولان، ويمكن الجمع بينهما أن أهل التقوى إذا فعلوا الفاحشة عادوا وآبوا وتابوا، وإذا فعلوا الفاحشة فهم أيضا من أهل الجنة، كما ذكر الله أن عاقبة المتقين الجنة التي عرضها السماوات والأرض، فهم أيضا مع هؤلاء من أهل الجنة ونعم أجر العاملين. أيها الأحباب، آيات ورب العرش العظيم نور، والمقام ليس للتفصيل ولكنها إشارات عابرة، لنقف مع جلال وعظمة القرآن وإعجاز القرآن. هذا المشهد الثاني الذي تحولنا معه مع آيات آل عمران حول غزوة أحد، بعد المشهد الأول الذي افتتح: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. المشهد الثاني: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا. أخذ للأمة، اعلمي أيتها الأمة، اعلموا أيها الإخوة، اعلموا أيتها الأخوات الفاضلات، لنعلم جميعا أن التقوى هي المدار التي به تربي هذه النفس، لأن التقوى صفة متعلقة بالنفس، تربي هذه النفس على سمعنا وأطعنا، وسمعنا وأطعنا هي مناط الاصطفاء ومناط الخيرية لهذه الأمة. فإذا أقمنا أنفسنا على سمعنا وأطعنا لربنا ولرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، كنا على درب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا من أهل الاصطفاء وأهل التمكين وأهل الخيرية. أما إذا أقمنا أنفسنا على سمعنا وعصينا كما فعل بنو إسرائيل، كنا على دربهم والعياذ بالله. أسأل الله أن يؤمنني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم من أهل سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا أيها الأحباب لا يمكن أن تتحقق إلا إذا روضت النفس التي بين جنبيك على تقوى الله، أي تجعل بينك وبين عقوبة الله وبين غضب الله وبين نار الله حاجزا وساترا من طاعة الله واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. أن يراك الله حيث يحب، وأن يفتقدك الله حيث يكره. أن يأتيك الأمر من الله: أمرت فتقول سمعت وأطعت. أن يأتيك الأمر من الله يقول الله أمرت، أو يقول رسوله صلى الله عليه وسلم أمرت، فتقولي سمعنا وأطعنا. هذه هي التقوى، هذه هي التقوى أيها الأحباب، والكلام عنها طويل وجميل، لعل الله أن ييسر لنا مقاما نفصل فيه حديثا عن التقوى لله جل في علاه. هي وصية الله ووصية الأنبياء ووصية الصالحين من قبل ومن بعد أيها الأحباب. تقوى الله هي التي تقيمك على التزام أمر الله واجتناب ما نهى الله ورسوله جل في علاه. أختي الفاضلة، يأتيك الأمر من الله، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تقول الأخت سمعت ربي وأطعت، سمعت ربي وأطعت. لا تقول كما خرج علينا الآن لا بد أن أقتنع، والزمان غير الزمان والحال غير الحال، إنا لله وإنا إليه راجعون. وينزل قول الله جل في علاه لهذا المسؤول، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سمعنا وأطعنا ربنا، ماذا نفعل؟ مر أهلك بما أمر به الله، مر أولادك بما أمر به الله، مر نساءك بما أمر به الله، مر بناتك بما أمر به الله. أقم نفسك على أمر الله، على طاعة الله. سمعنا وأطعنا. الله عز وجل يأخذنا أيها الأحباب بقرآنه الكريم إلى هذا المشهد العظيم، أن تربية النفس وترويض النفس كانت الفئة مع رسول الله، أو بعضها كان بعضها بحاجة إلى هذه التربية، فالبعض غلبت عليه نفسه وسارع إلى المغانم وسارع إلى أسباب الدنيا وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك جاءت التربية في هذه المعركة. وبين لنا الله جل في علاه في هذا المشهد الجليل العظيم أن تقوى الله هي الأصل الذي بها تربى النفوس، وأنك يا عبد الله لابد أن تعلم أنك بحاجة أن تزكي نفسك بالتزام أمر الله وباجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، أن تزكي هذه النفس، ثم أن تطوع النفس على التعامل مع إخوانك من المؤمنين كما أمرك ربك جل في علاه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، كما أمرك ربك جل في علاه حينما أنزل هذا الوعيد العظيم على الأمة على أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا عبد الله، يا أمة الله، إن أردنا أن ننتصر لابد أن نربي هذه النفس على تقوى الله، فهيا معا. فالمعركة لم تتوقف بعد ورب العرش العظيم، المعركة دائرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، المعركة بين الحق والباطل. ولذلك قررت مرارا وقلت أن وقف القتال ليس نهاية المقام، لأن القضية ليست قضية غزة وحسب، ولا قضية فلسطين وحسب، ولا قضية الأمة العربية وحسب، ولا قضية الأمة الإسلامية في العرب وحسب، بل هي قضية أمة الإسلام جمعاء، بل هي قضية الإسلام والحق والصراع بين الحق والباطل، الذي بدأ منذ أن أنزل الله آدم عليه السلام وأنزل معه عدوه اللدود إبليس وعدونا جميعا أيها الأحباب. معركة دائرة ستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، المعركة لن تتوقف أبدا، القتال لن ولم يتوقف أبدا، والقتال ليس مجرد منازلة في ساحة القتال، بل هو قتال أعم وأشمل، وهذا ما ربانا الله عز وجل ورب الفئة الصحابة الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أخذهم من دائرة المعركة المحدودة في ساحة المبارزة إلى دائرة المعركة الواسعة في ساحة النفس وميدان الحياة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، إلى أن قال جل في علاه ونعم أجر العاملين. هذه الآيات أخذنا الله عز وجل بها لباب تربية عظيمة انتفع بها الصحابة على الفور. هم مثقولون، هم مثقولون، هم مجروحون، هم مهزومون، ومع ذلك نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع، لأنه سيتبع قريش. قاموا جميعا بجروحهم بآلامهم واتبعوا وعادوا وآبوا وتابوا وعادوا إلى ربهم، من حدثتهم أنفسهم بالغنائم، تابوا وأطاعوا الله وعادوا إلى الله واستغفروا الله وذكروا الله ولم يصروا على ما فعلوا، نفذوا هذه الضوابط التي وضعها الله في هذه الآيات. أيها الأحباب، الكلام ذو أشجان والمقام كما أذكر يمضي الوقت سريعا من تحت أقدامنا. هذا المشهد التربوي العظيم نحن أحوج ما نكون إليه. أقول المعركة لم تتوقف، القتال لم يتوقف. من أين؟ اسمع، اسمع إلى معلم البشرية، إلى حبيبك المصطفى الذي ندعي حبه، وكلنا يجب أن نحب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليس فضلا منا ولا نفلا منا، بل هو واجب شرعي، واجب شرعي لكمال دينك وتمام دينك أو إيمانك أيها العبد. اسمع إلى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول فيما رواه الإمام أحمد وحسنه شيخنا الألباني رحم الله الجميع، هناك اتصال نستقبله ثم نذكر هذا الحديث، بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخ أحمد.
أيها فضيلة الشيخ،
مرحبا يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيها تفضل يا أخي الحبيب.
أنا عندي 60 سنة.
نعم،
سني 60 سنة.
بارك الله في عمرك.
سني 60 سنة.
نعم، بارك الله في عمرك،
الله يرضى عليك. وبعدين لما باجي أتوضى على ما أطلع من الحمام ينزل مني نقط مية.
نعم.
أرجع أتوضى تاني، أرجع تاني أخش أصلي أحس ننزل منه مية.
نعم.
فبدأت إن أنا ما تقعد تتعبني لغاية ما ببكي وأنا قاعد بالليل عشان أصلي، لغاية ما لدرجة إن أنا بقيت أتيمم على البطانية وأصلي وأنا قاعد. فمحتار في الحتة دي أعمل إيه بالظبط يعني؟
بارك الله فيك يا شيخ أحمد وحفظك الله وختم الله لنا ولك بالصالحات. أما ما تذكر وإن كان ليس في موضوع الحلقة، وأود أن تكون الأسئلة في موضوع الدعوة لعلنا نجتمع على الفائدة من هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. ما ذكره الأخ الكريم حول نزول قطرات من البول فيما يسمى في العرف الطبي بسلس البول، الذي إذا كان على هذه الصورة أنه لا يملك إلا ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فليتوضأ لكل صلاة مع الآذان أو بعد الآذان ثم يصلي ولا يبالي بما حدث أثناء الصلاة، والله تعالى أعلم. أيها الأحباب، يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد كما ذكرنا عن سلمة ابن نفيل رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أزال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. كناية، أزال الناس الخيل أي نحوا الخيل وتركوا السلاح وقالوا لا جهاد، انتهت المعارك وساد الإسلام، وقد وضعت الحرب أوزارها. كلا كلا، انظر إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول سلمة، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كذبوا كذبوا، الآن الآن جاء القتال، لا تزال أمة من أمتي، لا تزال أمة من أمتي على الناس ظاهرين، لا تزال أمة من أمتي على الناس ظاهرين. يأتي الله أو يزيغ الله قلوب أقوام فيرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي أمر الله. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهو أني مقبوض غير ملبث، أي أني ميت وغير ماكث فيكم، وأنكم تتبعوني يضرب بعضكم بعضا وعقر دار المؤمنين الشام. أسأل الله عز وجل أن يعيد لمصر وللشام مكانتهما وعزهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالمعركة قائمة أيها الأحباب، هناك معركة ساحة النزال، ومعركة الشيطان، معركة النفس، المعركة مع العدو، المعركة مع المنافقين، هذه معارك كلها مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الأحباب، هذا المشهد الثاني انضم إليه مشهد ثالث، ابتدأ بقول الله جل في علاه: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. أيها الأحباب، هذا المشهد الجليل العظيم الذي يأخذ باللباب وبالقلوب إلى سنن الله في الكون، إلى الدروس، إلى العظات، إلى تربية الأمة، إلى تهيئة الأمة، إلى تمحيص الأمة، إلى تعريف الأمة أن الرب رب والعبد عبد، وأن الأمر بيد الله جل في علاه، وأنه لا نصر لك أيها العبد إلا بحسن الركون إلى الله وحسن السمع والطاعة لله ولرسوله. هذا المشهد الجليل، وقد مضى الوقت سريعا من تحت أقدامنا كما أبلغني الإخوة الآن، لا بد أن يكون لنا إن شاء الله تعالى معه وقفة، إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. أيها الأحباب، نحن في أمر عظيم وخطب جلل، لا بد معه أن نعلم أننا بين أمرين: إما أن نؤوب سريعا إلى الله ونفر سريعا إلى الله فنكون مع من ميزهم الله عن غيرهم، فقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ختم الله بهذه الآية آيات سورة أو غزوة أحد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فإما أن نكون من الطيبين أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وإما أن يكون والعياذ بالله من الخبثاء، جنبنا الله وإياكم مآلهم وحالهم. أيها الأحباب، لابد أن نفيق ونركن سريعا إلى ركن شديد إلى الله جل في علاه، فنعتصم بالله بذاته، ونعتصم بالله بمنهجه وطريقه وصراطه، لنفيق وننجو، ونعلم أن التقوى التي تكلمنا عنها هي مدار النجاة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. الله، أسأل أن ينجيني وإياكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقني وإياكم التزام أمر الله وأمر رسوله، وأن نكون من الطائفة التي قال الله عز وجل عنها: قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وألا نكون من هذه الأمة الملعونة المغضوب عليها التي قالت: سمعنا وعصينا. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحباب، لا أملك في نهاية هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله نافعا مباركا إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن نلتقي في لقاء مقبل إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.